علي من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وسيد الكائنات أجمعين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الطاهرين المطهرين. وعجل فرجهم وفرجنا منهم. على أي حال، توقفنا مليا إلى حد ما عند تقسيم الميرزا النعيمي رحمة الله عليه الأدلة المقيدة اصطلاحا أو مقيدة بمثابة المقيدة لبا مليا، وتبين أنه سواء الميزة النائمة عند وجهين أو ثلاثة غير المخصص الاصطلاحي، والصهاني عند صياغة أخرى ثبوتا وإثباتا، العراقي كذلك، المرحول عقدهما كذلك، وكثيرون على كل. ونقلنا عن أيضا فتاوى علماء النجف حول الشهادة الثالثة، يعني كمثال في الأذان في فتاواهم التي رصدها السيد عبد الرزاق المقرم. الفتاوى ليست هي قصة فتوى، يعني فتاوى قريب 80 فتوى هو رصد، ومع الهامش المصحح قريب 100 فتوى. هي ليست قصة فتاوى بقدر ما هي مطعمة بالوجوه الصناعية للأعلام، أن كيف يتصرف الأدلة في العامة مثلا في الأدلة الخاصة. طبعا بعضهم تعرض للأدلة الخاصة أيضا، لكن الأكثر تعرضوا للأدلة العامة، كيف تتصرف في الأدلة الخاصة لماهية التشهد. نكتة هنا، نكتة صناعية. طبعا الحاذق اللبيب الذي يغوص في الاستدلال يستنبط من فتاوى الأعلام القيد الذي يأتي به اللفظة كذا فلان، الاصطلاح الذي يأتي به في الفتوى الجزيلة الموجزة، يستنبط الوجه الذي اعتمده وجه الصناعي. فالقضية يعني ليست فقط قيمة فتوائية لها، وإن كان لها قيمة، الجانب الأهم النقاط الصناعية التي اعتمدوا عليها. وقالوا بأن هذه الوجوه الصناعية تبين على وجه القاطع بأن المجيء بالشهادة الثالثة في التشهد ليس بدعة، ومن قال بالبدعة فقد أبدع. النكتة هنا الصناعية المقصود، النكتة الصناعية كم وجه ذكروه واعتمدوا عليه الكلام في هذا، مع أنه رحمة الله عليهم لو أعطوا النظر أكثر رأوا وجوه أكثر وأكثر وأدلة ومواد خاصة أكثر وأكثر، بس بغض النظر. فالمقصود هاي الفدلكة الصناعية، أن من الأدلة العامة يمكن صياغة دليل خاص بمثابة دليل مخصص، مع أن دليل عام. اللطيف أعم من الدليل المخصص، يعني العام يخصص الخاص. أنت سمعت بهذا الشيء؟ هذا هو كذا كلام الأعلام. هنا النكتة، هنا بيت القصيد في بحث حقيقة باب العام والخاص. ربما العام هو خاص، يعني يعامل معاملة الخاص، والخاص يعامل معاملة العام. فدلك هي صناعية مهمة يلتفت لها الإنسان، فلا ينساق الإنسان فقط بحول هاي المشي السطحي في الاستنباط هذا كارثة على الاستنباط. إذا واحد جمد على نمط الاستنباط الجمودي بدون صناعة عميقة على أي حال. نرجع إلى البحث. التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص اللبي. ذكرنا إشكال السيد خوي على الميزة النائنية ودفعه المجرى. أما مختار السيد خوي أو قبل مختار السيد خوي مختار آخر أنه يمكن التمسك بالعام الوارد في القضية الخارجية مثل لعن الله بن يمية مثلا قاطبة. نعم. فهذا القائل يقول في موارد العموم الوارد في القضية الخارجية فبالتالي يصح التمسك. أو أكرم أجيراني وما شابه ذلك. ف لبا لو قطع عقل بين العداء ما هو من هو عدو لا يدعى في موارد الشك لا يسوغ له رفع اليد عن العموم. أكرم جيران أكرم جيراني هذا محصل السيد خوي. هذا القول يختار لكنه يشترط فيه شرط أو يضيقه أو يفصل فيه. يقول ليس كل القضايا الخارجية يصح التمسك بعمومها الخارجي في موارد الشك في المخصص اللبي، بل في تلك الأدلة الواردة في القضية الخارجية التي مفادها تكفل نفس المتكلم المولى تكفله للتطبيق. فإذا ليست كل القضية الخارجية متكفلة للتطبيق بل بعضها وليس كلها. على أي تقدير هنا بغض النظر عن التفصيل ذكر السيد الخوي أم لا، هذا مما يعطي منهج صناعي أيضا أن بعض الأدلة الواردة يمكن أن تتكفل التنظير والتطبيق، ليس شيء ممتنع حتى في الشبه الحكمية، وهذا ليس خاص بس بالشبه الموضوعية، حتى في الشبه الحكمية يمكن بعض الأدلة أن تتكفل نعم التنظير والتطبيق. فإذا وجدنا مفاد في الأدلة يتكفل التنظير والتطبيق فبالتالي يمكن التمسك بالعموم. إجمالا الأهم من هذه الصور الثلاثة التي تمت حين التمسك بالعام في الشبه المصداقية الحكمية لمزيد من التخصيص، مرت من الصورة الأولى الصورة الثانية التمسك بالعام هل يصح أو لا يصح في الشبه المصداقية الشبه عفوا المفهومية للمخصص، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص الشبه المصداقية المخصص والمصداقية والمصداقية مرة أنها أعم من الشبه الحكمية أو الشبه موضوعية. فإذا في كثير من الصور الثالثة الرئاسية ما في الصور الثالثة لا يمكن التمسك بالعام. في الصور الأولى والثانية قالوا بالتمسك، في الصور الثالثة فصلوا أو في المساحة الكثيرة في الصورة الثالثة قالوا بعدم إمكان التمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص. حينئذ تصل النوبة لماذا لم يتمسكوا في الصورة الثالثة؟ في الصورة الثالثة الصورة الأولى والثانية قبلوا، الصورة الأولى والثانية تنظير، في التنظير يصح لكن في الصورة الثالثة نعم، في الصورة الثالثة في كثير من المساحات لم يقبلوا التمسك بالعام لأن بحث تطبيقي في الصورة الثالثة شبه المصداقية المخصص تطبيقي. لكن في الصورة الثانية شبه المفهومية المخصص بحث تنظيري تمسكوا بالعام، أو بحث في أصل مزيد من التخصيص تمسكوا بالعام. الصورة الأولى في الصورة الثالثة لم يتمسكوا جيد، ففي الصورة الثالثة هي محل ابتلاء سواء شبه حكمية أو شبه موضوعية استعانوا بضميمة أصل عملي استصحاب عدمي ينقح لنا ماذا؟ عدم الخاص. قبل أن ندخل فإذا استعانوا لما لنا العام لا يتكفل التطبيق يتكفل التنظير، والتطبيق هل هذا مصداق الخاص أو مصداق العام؟ في ترديد أنه مصداق العام؟ نعم ولا، دائما هي نعم ولا احتفظوا بها. نعم ولا، في ترديد أنه مصداق العام لا بلحاظ المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي، أما بلحاظ الجدي أو قل بما هو حجة مع الترديد، لأن الخاص ضيقا العام. نعم يعني بلحاظ المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي لا شك في انطباق هذا المصداق المشكوك، كل امرأة تحيض إلى الخمسين إلا القرشية، نص وارد مثلا، كل امرأة تحيض إلى الخمسين هذا وارد، ولو هذا الوارد نص وارد طبعا وأفتى به المشهور، ولكن أنا أفسر بتفسير آخر تفسير يلائم بعض القدماء، قضية مو قضية السن. على كل ما ندخل في هذا الحجم بحث باب الحيض وكذا. أي كل امرأة تحيض، فتوى المشهورة مع كذا، كل امرأة تحيض إلى الخمسين، وورد أن القرشية تحيض إلى الستين، فبالتالي المجموع المحصل كل امرأة تحيض إلى خمسين، إلا فيما إذا شكت في الواحد وخمسين أنه حيض أو ليس بحيض من جهة أنها هي قرشية أو ليست بقرشية. سبحان الله، عندنا هاشمية وعندنا قرشية، قرشية أوسع من الهاشمية، قرشية جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرش قرشي اللي سمي قريش جد النبي. شوف باب الاشتقاق الذي صار نسيا، علم الاشتقاق صار في الحوزة مو الصرف، في تشابه عجيب بين علم الصرف وعلم الاشتقاق، كما أن هناك تشابه بين علم البيان، علم المعاني وعلم البيان، ولكن في فرق دقيق بين علم المعاني وعلم البيان، كذلك بين علم الصرف وعلم الاشتقاق في تشابه عجيب، ولكنه بالدقة علمان متباينان، علمان متباينان، وعلم الاشتقاق أخطر من علم الصرف. علم الاشتقاق أخطر من علم الصرف، لماذا؟ سمع ذرة أنا أقول هذا الشيء لأنه قرأة الفاتحة، ما قرأ إن شاء الله ما قرأة الفاتحة. علم الاشتقاق، طبعا علم الاشتقاق هو في الحقيقة خمسة نظم من الاشتقاق، مو اشتقاق واحد، نظام واحد، خمسة نظم، كل نظام له ضوابط الخاصة به. علم الاشتقاق، وعلم الاشتقاق غير علم الصرف. علم الصرف هاي المادة الواحدة ضرب، تشتقها ضارب مضروب مضرب ضرب ضراب من القليل ضراب، أي مادة واحدة هيئات مختلفة، هذا علم الاشتقاق، هذا هو إيش؟ علم الاشتقاق، عفوا اشتبهت، هذا علم الصرف، هذا هو علم الصرف. لا البنية هو هاي مادة واحدة مع اختلاف الهيئات. هذا علم الصرف, هذا علم الصرف عيني. سما ما جاي أركز فيما تقولون. المهم المادة الواحدة ضاد را با هيئاتها المختلفة هذا يسمى علم الصرف. هذا يسمى شنو؟ علم الصرف. علم الاشتقاق شيء آخر. طبعا يقال لعلم الصرف أن اشتق من ضرب ضارب مضرب, وهي بمعنى معين صحيح, لأن أحد معاني يعني بعبارة أخرى تستطيع أن تقول علم الصرف ولد من أولاد عشيرة علم الاشتقاق. علم الاشتقاق عشيرة مثلا, علم الصرف أحد فخوذ هذه العشيرة. ولكن لا, علم الاشتقاق شيء خمسة أنواع. علم الاشتقاق يسمى حين ذي الصرف اشتق 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 اسم الفاعل, اشتق اسم المفعول, اشتق اسم المكان. هل الأصل في الاشتقاق الفعل أو المادة؟ ببالكم هذا البحث, هذا في علم الصرف يقول يبحثوا. بس كل هذا علم الصرف عبارة عن فخذ من أفخاذ الخمسة في علم الاشتقاق. إلا علم الاشتقاق غير علم الصرف, أنا ما لدي أدخل فيه. علم الاشتقاق أخطر من علم الصرف من أي جهة؟ لأن علم الاشتقاق علم الصرف عفوا علم الصرف المعهود هو الذي في هيئة الكلمة, هيئة المادة, المادة هي هي. لكن علم الاشتقاق ما هو؟ علم الاشتقاق يقول تارة يذهب إلى الهيئة غير هيئة الموجودة في علم الصرف, وتارة يذهب إلى ترتيب المادة ضرب ربض ربض مثلا رضب. شوف ترتيب الحروف هذا أحد علم الاشتقاق, هو أي نظام واحد. نظام ثاني في علم الاشتقاق مثلا ضرب ضاد راء, الكلمات التي تشترك مع ضرب في ضاد راء ضاد راء ضاد راء ضاد راء, أو الكلمات التي تشترك مع ضرب في رب 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 رب, أو الكلمات التي تشترك مع ضرب ضاد باء ضاد باء ضاد باء. شوف ثلاث كلمات ثلاث حروف في اشتراك ثنائي, ترتيب واشتراك, هاي النظام ثاني. نفس علم الصرف نظام ثالث. نظام رابع بعد في الاشتقاق الذي تشترك مع المادة في حرف واحد. أوه هاي الاشتراك شنو؟ اشتراك في المادة, ها مو بعد في الهيئة, اشتراك في المادة ترتيبا ثنائيا ثلاثيا حرف واحد. علم الاشتقاق هذا العلم العفريت, عفواقا علم العفريت هذا أي ذكاء صناعي, هذا أخطر من الذكاء الصناعي. علم الاشتقاق يستكشف لك أن هناك قطعا قطعا هناك اشتراك في المعنى, جزء المعنى حتما يلتفت إليه من يلتفت ومن يلتفت. فهذا يتدخل حتى في علم المفردات اللغوية. لاحظتم؟ لا 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 لا, هاي الكلمات الأصيلة عن الدخيل هذا علم الصرف. علم اشتقاق عفريت, سامع بالعفريت؟ عفريت والعفاريت مجمع العفاريت. علم الاشتقاق شوف كتاب العين, كتاب العين اسمه الفراهيدي اسمه العين, ها كتاب العين الفراهيدي رحمة الله عليه استفاد شيئا ما من علم الاشتقاق. لذلك شوف تبويب تبويبه غير تبويب الكتب اللغة الأخرى. مثلا كتب القدماء في اللغة تبويبه غير كتب لسان العرب وتاج العروس, لا لا ترتيب مرتبط بعلم الاشتقاق. لذلك أنت ما تحرز وين الكلمة يذاكريها. وطبعا ما ذاكرين كل نظم علم الاشتقاق. لما؟ لأن لأن اللغويين القدامى كانوا ملمين بعلم الاشتقاق بخمسة نظم، ورتبوا أساس المعاني، دققوا أساس المعاني في المفردات على ضوء علم الاشتقاق. شجرة صعبة معقدة، كثير من الأدباء الآن لا يشمون من ذلك شيئا، سواء أكاديميين أو ولكن الخليل بن أحمد الفرايدي أو حتى قاموس المحيط أو قاموس اللغة أو المقاييس، عفوا مقاييس اللغة، وغيرها من الكتب القديمة في اللغة، لاحظ مفردات اللغة معنى. أنت إذا لم تستطيع أن تصطاد أصل معنى المفردة، وهي المفردة مع ذيك المفردة المادتان ما استطعت أن تلتفت لها، جاي تنقش على ماذا؟ تستظهر ماذا؟ في حجاج السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها مع عمر بن الخطاب، قال إذا كان الفي كله لكم أنتم حقك أنت، فالفي كله لكم ولم أجرم أنت ولايتك على الفي، فماذا يبقى للمسلمين؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل، ذكر القرآن. قالت اليتامى من ائتم بنا، شو ائتم بنا وين واليتامى وين؟ بالاشتقاق. المساكين من سكن إلى مودتنا، مسكن ومسكين، مسكن وشوف ومسكين وسكن. وابن السبيل من اتخذنا سبيلا، شوف هاي وين الاشتقاق هاي. ولا هي سلام الله عليه لما تحتاج عليه هو بغض النظر عن هو يفهم او ما يفهم المطلب، الجو العربي يفهم هذا المطلب. شوف بحث علم الاشتقاق، يعني ادباء نقاد الادب في ذلك الزمان يفهمون علم الاشتقاق، وما تحتاج عليه بما لا يفهمه عموم العرف. ومن هذا القبيل احتجاجات كثيره، يعني لو باحث ويستحق هذا المطلب في كلمات النبي وكلمات احتجاجات النبي واحتجاجات الأميين واحتجاجات فاطمة واحتجاجات الحسن والحسين إلى آخر، قسم من احتجاجاتهم، لا أقول كثير ولو قليل، قسم من احتجاجاتهم بل كثير بمعنى آخر، قسم من احتجاجاتهم وجل تأويل أهل البيت للآيات هو بسبب علم الاشتقاق. إلا الآن المفسرون جلهم لا يشمون من ذلك شما، مع احترام للجميع، جلهم ما أقول كلهم لا يشمون من ذلك، ويقولون هذا الكلام أهل البيت تأويل. أهل البيت الجميع يعالجون البنية الظاهر، بس أنت الظاهر ما ملم به أيها المفسر الخريت، أنت ما ملم بعلم الاشتقاق. علم الاشتقاق يعالج لك بنية الظاهر. شوف الآن، شوف منهج خطير في التفسير، أن روايات أهل البيت في التفسير قسم التأويل منها، هذه تأويل وليس لها طلها بالظاهر، لأنه حصر الظاهر بعلم الاشتقاق بعلم الصرف وتناسى علم الاشتقاق. أصلا هذا مو ظهور عرفي، يا ظهور عرفي أنت وين؟ أنت في عرفي لو ظرفي لو فوين أنت؟ طرفي. علم الاشتقاق من علوم اللغة. هسه عوام العرب كلهم ما يقتنون صحيح، هو ليس كلهم مثل الخنساء مثلنا، كالخنساء وغير الخنساء البنساء واحدة، اللغة العربية مو الكل يهضمها في زمان ذلك الزمان، لذلك كانوا عندهم مباريات في الشعر أو في النثر، مو كل هر بري يجي يفهم، نقاد الجاهلية يفهمون، اللغة العربية لها مستوى فوقي. المقصود شوف، لاحظ علم الاشتقاق كيف أثر على المنهج في التفسير، بل المنهج في الاستنباط في كل العلوم الدينية. ترك علم الاشتقاق كيف يؤثر مديات ونتائجات كارثية على الاستنباط. طمس هذا العلم في الحوزات العلمية خطير، يعني لأن اللغة العربية تطمس هذا وهذا علم اشتقاق لعلمكم حتى في اللغات الأخرى يجري، مو فقط في اللغة العربية، نفس النمط. سبحان الله، كيف هذا؟ شنو في نظام موحد جامع بين اللغات اللسانية للبشر؟ الله أعلم. فهذا علم مطموس الآن، علم الصرف جاي يطمسوه، أخذ لك نبذة وما أدري شلون وكذا والحكي، وهي صناعة وبناعة وشناعة، كلها يعني أكلات سريعة وسرطانية كيميائية مسلطنة. علم الصرف جاي يعني يندرس، علم البلاغة يندرس، علوم اللغة، هو الوحي بلغة بعلوم اللغة العربية، كيف يندرس يعني؟ نحذف اللغة العربية أصلا مش نحكي فيها. فعلى كل دي يعني خطورة محلقة، بعض يريدون يصيرون مبلغين، يصيرون كذا فلان بحث آخر. حتى المبلغ إذا كان قوي الأساس تبليغه يختلف عن ضعيف الأساس، حتى مبلغ، حتى كاتب، حتى خطيب، حتى محاضر، حتى كاتب، حتى مفكر، هذه البنى الأساسية يكون ضليع وقوي فيها، بالعكس أداء يكون جدا قوي وهلما جرى، ما لي أطلنا يصير مجتهد أو يصير فقيه يصير أو مفسر يصير متكلم يصير، حتى لو ثغور أخرى يقوم بمسؤوليتها، هاي البنية الأساسية مهمة. الآن يعني في حالة تقهقر هذا أخطر ما يكون في الحوزة، يعني اصطلام المسار العلمي في الحوزات أخطر شيء، أخطر شيء على الإطلاق. رحمة الله على الكبار اللي أدركناهم وينقل عن من قبلهم. أكبر هو السيد أخوي حتى ذاكر في جملة من شرح العروة ومكانات أخرى وفي الأشياء، أعظم مسؤولية، نعم نعم، أعظم مسؤولية على الحوزة العلمية مدارسة العلم. الجانب الاجتماعي السياسي نعم هي كلها واجبات صحيحة، بس أولا ثبت العلم ثم ننقش. أنت تريد تبني نظام على شنو؟ السقيفة عقدت، هم القرآن ما جمعوا، ولا يحيطون بالقرآن. 25 سنة أداروا خلافة إسلامية باسمها خلافة إسلامية، قرآن ما جمعوه فضلا عن أن يفهموه. شلون بأي حكم تحكمون إذن؟ أفحكم الجاهلية يبغون كما تقول الصديقة صلى الله عليه؟ فقضية مدارسة العلم شيء مهم. نعم الدور المسؤولية السياسية ضرورية، المسؤولية الاجتماعية ضرورية، كل هذه ضروريات جدا قصوى، إعداد القوة ضروري، كل ضروري، بس مدارسة العلم أول الأساس، ثبت العرش، هو عرش كل شيء. إذا هذه الحالة حالة الضعف علوم اللغة العربية هي خطرة جدا جدا خطرة. الضعف يعني العمق، بلاغة ما يلتفت إليها، معاني ما يلتفت إليها. الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعد ما أنهى الاجتهاد والفقهاء وبدأ يتصدى، يعني أعاد هو نفسه يكتب عن نفسه في مية مريد، أعاد دراسة علوم اللغة النحو والصرف مرة أخرى كذا كثير. يعني حتى الإنسان لابد يراجع بين فترة وأخرى، من بعض المباحث معقدة دقيقة لابد الإنسان يلتفت لها، كيف يقدر يفسر، كيف يقدر يفسر الرواية أو الآية أو الأمور الأخرى. فعلم الاشتقاق على كل العلم مهم جدا جدا جدا. السنة الماضية وين جرجرني لعلم الاشتقاق؟ المهم أنه هي قضية العام والخاص. وسبق أن نبهت على هذا المطلب. الأعلام أيضا في موارد عديدة قبل أن ندخل لأستصحاب العدم الأزلي، يعني هذه بداية الشروع إن شاء الله في الجلسة اللاحقة لأستصحاب العدم الأزلي، بس قبل أن ندخل لأستصحاب العدم الأزلي، إذا ملخص باب العام والخاص أن شلون عام هو يخصص الخاص، يعني نكتة مهمة كذا هم جرى. كيف بنيت الظهور؟ علم الاستقامة ظهوره شايلين راية حجية الظهور يأتي الظهور بنية الظهور علم الاستقامة من ضمن الأعمدة الروافد التي تبني الظهور لسانا عربيا حكما عربيا وكذا مبين ولم جرى. فشون لازم التفت القضايا لازم التفت لها. الآن جل المفسرين من الفريقين إلا من ندر إلا القليل يعني من الفريقين يعتبرون علم الاستقامة تأويل. يا أخي هذا مو تأويل ظهور. أنت ما جيت تلتفت. علماء اللغة السابقين يعتبرون أصل الاستقامة هو أساس في علم مفردات اللغة. هو علم مفردات اللغة هو أول علم في علوم اللغة. علم مفردات اللغة أول علم. أي لغة تريد تتعلمها شلون تتعلمها؟ تتعلم النحو فيها والصرف؟ لا، تتعلم شنو؟ المفردات. علم المفردات هو أول علوم أي لغة. هذا علم المفردات مرتبط ارتباطا وطيدا وطيدا بعلم الاشتقاق، مو علم الصرف الدرجة. لأن علم الاشتقاق مرتبط بالمادة أكثر من مرتبط بالهيئة. أحد فخوذ أو عشائر قبائل علم الاشتقاق علم الصرف أحدها. والمراجعة على علم الاشتقاق شيء جدا مؤثر ومفيد وليس يعني عبارة عن استدواقات ولا مجرد. لأن الذي لا يدرس علوم اللغة يرى كل شيء يرى كل شيء هذا خيالاته. الناس أعداء ما جاهدوا. هو علم من العلوم المهمة الآن حتى في العلوم الأكاديمية ما أدري يغوصون فيه لما يغوصون فيه بحث آخر. على كل نكتة أخرى أخيرة وأذكرها وأختم. مر بنا إذن أنواع التخصيص سنخ التخصيص متعدد متكثر. السنخ قد العام هو يخصص الخاص كما مر بنا. ومر بنا هذا الشيء أذكره والأخوة لو يرقمون أنواع التخصيصات التي مرت بنا في خلال غضون 3 أسابيع شيء جيد عشان واحد العقل يستذكر قائمة عدد 30 نوع 25 كم من الأنواع اللي ذكرناها بس أذكرها لكي لا ننساها. بعض الخاص تصرف في العام أنه ينوع العام. مر بنا هذا الشيء. بعض الخاص يكسب الغالب يعني في الخاص والمقيد يكسب الخاص العام عنوانا عدديا أو عنوانا كذا. أي نوع ثاني. نوع ثالث بعض الخاص أصلا يبدل عنوان موضوع العام. بعض الخاص حسب النظريات اللي استعرضناها خلال 3 أسابيع أو أكثر أو ضياء غير بعض الخاص في مدة على الأعلام ولو بعض الأعلام لا يتصرف أصلا في العام وإنما يعدم فرد العام. لماذا نذكر هذه القضايا؟ يعني نذكر برياء جماعة الخير الخاص أو هو غير خاص صورة عام لكنه يخصص. الدليل الثاني الذي يتصرف في الدليل الأول لو هناك همة عند بعض الأخوة يجردون قائمة عند الأصولين في الأبواب الدليل الثاني كيف يتصرف في الدليل الأول. قائمة في كل أبواب الأصول المتناثرة الدليل الثاني كيف يتصرف الدليل الأول سواء الدليل الثاني هو عام وده خاص يعني قد عام يتصرف الخاص أو نسب أخرى قائمة. هذا البحث يستحق لأن البحث العام والخاص والمطلق والمقيد نستطيع أن نستبدله بعبارة أخرى. يعني الدليل الثاني يتصرف الدليل الأول كيف يتصرف. طبعا أحد الأبواب التي مرت بنا هي باب انقلاب النسبة. رجاء راجعوا شوية فهرس انقلاب النسبة. انقلاب النسبة يذكره الأعلام في باب التعارض. شوف النسخ علاقة أخرى بين دليل الثاني والأول. الحكومة التفسيرية غير. فلو واحد يجرد كلام الأعلام في الأبواب المختلفة في العلاقة بين الدليلين، دليلين ربما أكثر، ده بحث انصاف، يصير عندنا منظومة جيدة نلتفت إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.